بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنبتدي ندرس مع بعض رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. الرسالة دي واحدة من 14 رسالة كتبها بولس الرسول خلال فترة يمكن أقل من 20 سنة في نهاية حياة بولس الرسول، وتمثل تقريبا يعني من ثلث النص العهد الجديد. يعني العهد الجديد 27 سفر، 14 سفر منهم كتبهم بولس الرسول، الأربع أناجيل وبعدين سفر الأعمال وبعدين 14 رسالة لبولس، بعدين 7 رسائل لغير بولس بنسميها رسائل الكاثوليكون أو رسائل الجامعة، وبعدين أخيرا سفر الرؤيا. فبولس الرسول يعتبر كاتب نص أسفار العهد الجديد، 100 إصحاح على 14 رسالة تمثل جزء كبير من العهد الجديد. احنا متعودين قبل ما ندخل على الرسالة ونقرأ نقدم للرسالة، لأن مقدمات الرسائل بتساعد الواحد يفهم محتوى الرسالة. فمعلش المرة دي احتملونا، هناخد وقتنا شوية في تقديم رسالة أفس. المقدمة دي زي ما بقول لكم لو الواحد استوعبها وهو بيقرأ الرسالة هيلاقي حاجات كتيرة سهلة، أو ما كانتش سهلة بعد المقدمة ممكن تبقى سهلة. الأول نستعرض حياة بولس الرسول بسرعة. بولس الرسول ما كانش من التلاميذ الـ12 ولا من الـ70 رسول، لأن في ناس يعني عشان بنقول بولس الرسول ساعات يكون يعني معلوماتها مش قوية فتفتكر أنه واحد من الـ12 تلميذ أو الـ70 رسول. لا، بولس الرسول دعي رسولا حسب شهادة الكتاب المقدس ليه، إنما دخل على الخدمة والرسولية متأخر عن التلاميذ. يعني ما كانش معاشر لربنا يسوع له المجد وقت وجوده على الأرض، صحيح كان عايش لكن هو ما كانش من التلاميذ. بولس الرسول شخصية فريدة جدا، له اسم تاني شاول أو شاول الطرسوسي، لأنه مولود أساسا في بلد اسمها طرسوس، وطرسوس بلد رأية كانت فيها ناس أغنية كتير، فأبوه كان راجل غني وعشان كده عارف يوصل انه ياخد الجنسية الرومانية. فبولس اتولد عنده جنسية رومانية، ودي ادت له صلاحيات كثيرة خلال تنقلاته أثناء البشارة ونفعته في حاجات كثيرة، حتى في إعدامه قتل بالسيف كشخص روماني مش بالصليب كشخص يهودي. عشان أبوه كان إقطاعي أو كان غني شوية، بعته يدرس في بلاد اليهود، لأن كان أبوه يهودي متدين، فبعته يدرس على غمالائيل معلم اليهود في الوقت ده. كان الهيكل اليهودي بيبقى فيه زي عمود كده أو أعمدة، وكل تحت كل عمود فيه معلم أو شيخ بيجمعوا حواليه الشباب المتدين يعلمهم مبادئ الدين. فبولس الرسول كشاب، هو نفسه لما حكى في رسالته كورنثوس الثانية قال أنا كنت سبقت كل أقراني، يعني أنا كنت متميز، وكان شاطر قوي في دراسته الدينية، وكان مرشح أنه يبقى يعني غمالائيل الثاني من كتر العبقرية اللي كان يتميز بيها والتدين، حتى أنه وصل أنه بقى متعصب. فبرضه عاوزكم تميزوا بين كونه عنده جنسية رومانية، دي جنسية دي حاجة مدنية، وبين أنه يهودي الدين من الأصل، هو يهودي الديانة ده من ميلاده زي ما هو واخد جنسية رومانية برضو من صغره. الحاجة الثالثة اللي كانت تميز بولس الرسول انه كان مثقف ثقافة يونانية عالية، يعني غير الجانب الديني والجانب المدني بتاعه، هو كان دارس يوناني ودارس فلسفة، والبعض بيقول انه راح أثينا في صغره وتعلم برضو الفلسفة والعلم اليوناني، لأن في الوقت ده اليونان كانت تمثل منارة العلم، يعني روما كانت تمثل القوة والسيطرة، إنما اليونان كانت تمثل الفلسفة والعلم. حتى ان اللغة اليونانية كانت لغة الجيل ده كله، بالرغم ان العالم محتل من الدولة الرومانية، يعني روما تحتل العالم، لكن اللغة اللي يتكلموا بها الناس من بلد لبلد اللغة العالمية هي اللغة اليونانية. ده كان سببه ان الاسكندر المقدوني او الاسكندر الاكبر في القرن الرابع قبل الميلاد زحف على العالم كله واهتم بنشر الفكر اليوناني، وبعدين انهارت الامبراطورية اليونانية ودخلت عليها الامبراطورية الرومانية، ما قدرتش تزيح الثقافة اليونانية انما قدرت تسيطر على بلاد العالم. فحتى بلاد فلسطين او بلاد اليهود كان الاستعمار فيها روماني، عشان كده كان في بيلاطس، بيلاطس دوالي روماني من قبل قيصر، لكن كان كتير من اليهود يعرفوا يتكلموا يوناني لان دي اللغة اللي يعني يعرفوا يتداولوا بيها التجارة واي نوع من البزنس والنشاط. اذا معلمنا بولس الرسول كان يتميز بالثلاث حاجات دول قبل كده ما يدخل على معرفته بربنا يسوع، كان في الاصل روماني الجنسية، يهودي الديانة، يوناني الثقافة. طبعا ربنا يسوع له المجد كان مرتب كل حاجة عشان يبقى اناء مختار، لانه وراه رسالة مهمة قوي. بولس الرسول لغاية صعود ربنا يسوع كان بيسمع عن المسيح من بعيد، وأول معرفتنا به سفر أعمال الرسل أنه شاب يهودي متعصب متدين متغاظ جدا من النصارى أو متغاظ جدا من المسيحيين، إزاي يقولوا على يسوع الناصري أنه إله، ومعتبر أن ده دي طائفة أو بدعة أو دين ضد موسى، فكان يعني مرقد لهم كده الغيظ والغل وعاوز انتقم منهم. فرؤساء الكهنة استغلوا حماسه وشبابه وغيرته الشديدة، لأنه قال كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي من جميع أقراني في جنسي، كان غيور جدا على الدين، استغلوها بقى فإنهم يعني سخنوه على كل الجماعة اللي بيتنصروا دول من اليهود. فأول علاقتنا في شاول الطرسوسي أو معرفتنا به يوم ما كان واقف وقت استشهاد استفانوس، وهنا تبان شخصية هذا الشاب أنه موافق على قتل استفانوس، بالرغم أن استفانوس كان شاب يهودي متدين زيه، وبعض المفسرين بيعتقدوا أنه كانوا يعرفوا بعض كويس، فكأن شاول الطرسوسي كان مستغرب جدا إزاي استفانوس اللي كان منافس لي في الديانة اليهودية بيموت على اسم يسوع المسيح، فكان واقف شاهد على قتله انما ما رفعش حجر وضرب، يعني هو ما رجمش بايديه. هل ده برضو وازع ديني جواه انه ما كانش بيأذي بايده؟ لكن هو قال في اعترافاته في الاخر انا كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، هو قال كده عن نفسه لتلميذه تيموساوس، قال له انا يا ابني كنت مفتري، لكن لم يذكر انه كان بايديه يعني بيموت حد، لكن قال انا كنت بعذبهم بافراط على المسيحيين. استغلوا رؤساء الكهنه بحماسه الشديد ده في انه يتتبع الجماعه المسيحيين اللي هربوا من اورشليم، كل دول كانوا يهود في الاصل، وراحوا ناحيه دمشق، وكانوا بيسموهم جماعه الطريق او اتباع الطريق، يبدو انها مرتبطة بالكلمة اللي قالها ربنا يسوع انا هو الطريق والحق والحياة، فكانوا يسموا المسيحيين الاوائل بتوع الطريق، فكان عليه يمسك في الجماعة بتوع الطريق دول، يا اما يعذبهم عشان ينكروا المسيح، يا اما يزبيهم او يأسرهم ويجيبهم اورشليم يتسجنوا، يعني يفتري عليهم باي شكل. وهو رايح ومعاه الرسائل التوصية دي لدمشق، حصل اللقاء المشهور المسجل في أعمال 9 بين المسيح له المجد وبين شاول الطرسوسي، وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس، من أنت يا رب؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده، وبعدين ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وبدأت الحكاية. فشاول الطرسوسي كان في ميزة جميلة قوي برضه اعترف بها، قال أنا عشت بضمير صالح، يعني هو كان كل اللي بيعمله كان إرضاء لربنا، هو ما كانش فاهم، كانوا فاهمين أنه كده بيرضي ربنا، لكن هو ما كانش له المصالح بتاعة رؤساء الكهنة ولا الأطماع، ولا كان شاب متدين صادق في تدينه، إنما بيقول فعلت هذا في جهل، ما كنتش عارف الصح. قالوا لي دول ضد ربنا كنت بعذبهم، قالوا لي يسوع الناصري يدعي الألوهة، فأنا كنت بكره هذا الاسم بجدف عليه. لكن لما شاف المسيح في مجده، وهو طبعا كشخص يهودي دارس عهد قديم، عارف يعني ايه ربنا يظهر للإنسان ويتهيأ له في اللحظة دي انه هيموت، فقال له من أنت يا سيد؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ إذا كنت أنت ربنا قل لي أعمل إيه؟ من هنا ورايح أنا همشي وراك. من هنا سر التغير السريع والعجيب اللي حصل في حياة شاول الطرسوسي، أنه لما دخل دمشق وهو أعمى، ربنا يسوع ظهر لحنانيا أسقف دمشق في الوقت ده، وقال له روح لبولس، وحتى حنانيا كان خايف ومتردد لأنه عارف شاول وسمعته، إنما قال له روح هذا لي إناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسم. لما حنانيا راح وصلى لبولس الرسول، نزلت قشور من عينيه وتعمد ودخل الإيمان المسيحي، وخدوا يقابلوا بالمسيحيين. كانوا في الأول خايفين منه كلهم معتبرينه جاسوس، لكن ابتدى حنانيا يطمنهم. بتوع دمشق بقى اتقلبوا عليه اليهود وحبوا يخلصوا منه، هربوا من دمشق، نزل أورشليم، بقت فضيحة عند اليهود أن الرجل اللي بعتوه يمسك المسيحيين رجع لهم مسيحي ورجع لهم بيبشر، فحبوا كمان يقتلوه في أورشليم. طر يهرب مرة تاني، راح طرسوس مسقط رأسه، استقر شوية. في الوقت ده راح برنابة جابه، وده يديله قرابة شوية من بعيد، لكن برنابة راح جابه عشان يبتدي خدمة معاه. في المرحلة دي قعد 3 سنين في الصحراء، نوع من الخلوة والتوحد اللي فيها يعني امتلأ بالروح، ودخل إلى أعماق الكتاب المقدس العهد القديم، وأدرك كل الأسرار اللي كانت مستخبية عنه، فبقى إيه يعني مليان بالنعمة ومليان بالاستنارة، وأصبح فعلا إناء مختار. لما برنابا سحبوا على أنطاكيا، بقت أنطاكيا مركز كرازة بولس الرسول، وبسرعة بانت نعمة ربنا على بولس، وبقى هو بعد ما كان واحد ضمن كذا اسم في أنطاكيا مشهورين، بقى يعني أهم اسم بعد شوية. وبعدها بدأت حاجة اسمها الرحلات التبشيرية. لو افترضنا أن معلمنا بولس مثلا عرف ربنا يسوع له المجد حوالي 40 ميلادي، يمكن مش قبل كده، يعني بعد صعود المسيح ب7 سنين على الأقل أو 10 سنين يمكن، يبقى في المرحلة دي خدت كذا سنة ما بين دمشق وأورشليم وطرسوس والعربية، العربية دي الصحراء بتاعت الأردن بين الأردن والسعودية، وبعدين حكاية استقراره في أنطاكيا، اتولدت فكرة الرحلات. ايه الرحلات؟ ان بولس الرسول من حبه في ربنا يسوع كان عاوز يدخل على أوروبا، عاوز يعرف العالم كله بالمسيح، وطموحاته ملهاش حدود، طموحاته الروحية، لأنه خلاص عايش للرسالة دي. والعالم القديم في زمن القرن الأول هو مجرد أوروبا وجزء العلوي ده من أفريقيا، جزء الشمالي وجزء صغير من آسيا، لكن ما يعرفوش أبعد من كده. فهو يعني كان داخل على آسيا وعلى أوروبا، وسامع طبعا أن الأباء الرسل اللي دخل منهم على أفريقيا واللي راح منهم الهند، فيعني كان عاوز يكمل الصورة. وكانت أوروبا دي تعتبر بلاد متخلفة في الوقت ده، يعني أقل حضارة من حوض البحر المتوسط اللي هي أوروبا جزء منه، لكن في جزء تاني. فمعلمنا بولس طلع من أنطاكيا رحلة تبشيرية، دخل على آسيا اللي هي تركيا يعني، وقضى فيها كذا سنة، وكانت الرحلة تلف من بلد لبلد وبعدين يرجع أنطاكيا. بولس الرسول من سنة 50 إلى سنة حوالي 62-63 طلع 3 رحلات تبشيرية كبار، دول شارحهم سفر الأعمال تقريبا بالتفصيل، لأن سفر أعمال الرسل أكتر من 2/3 البطل في بولس الرسول، يعني من إصحاح 9 كده تلاقوا بولس الرسول بقى هو بطل السفر بعد ما كان بطرس ويوحنا في أول سفر الأعمال، لأنه كان سفر الأعمال بيدور في أورشليم الأول. بعد كده هنمشي ورا بولس بقى وهو بيلف وبيبشر وبيعمل معجزات لغاية ما يوصل روما ويتسجن في روما في آخر سفر الأعمال. الثلاث رحلات التبشيرية دول نوروا أوروبا. يعني أوروبا دي كانت ضلمة خالص، متعرفش لربنا، وكلها وثنية، وفي شوية يهود في كل بلد. فكان بولس الرسول طريقته يدخل أي بلد يبتدي باليهود، يدور على اليهود اللي فيه، لأن سهل يكلم اليهود، بيكلمهم من العهد القديم ويقنعهم من المسيح والمسيح المنتظر. إنما كتير كان ربنا يسمح إن اليهود يرفضوه ويلاقي اليونانيين بيقبلوه. يعني لما يتكلم يلاقي جماعة الوثنيين اليونانيين استعدادهم أفضل في قبول الإيمان. فكأن ربنا كان بينبهه أنت هتبقى رسول للأمم أكتر منهم لليهود. وكان قالها له المسيح له المجد في أول ظهور، وقال له أنت هتقف قدام ولاة وقدام ملوك وقدام أمم. لكن هو برضو كان في الأول بيبتدي باليهود، فأغلب البلاد كان اليهود يصدوه ويمكن يضربوه أو يرجموه، واليونانيين يفتحوا أبوابهم، فكان الإيمان ينتشر أسرع وسط الوثنيين. في سنة حوالي 51 كده ظهرت بدعة في الكنيسة، يعني ابتدت تهز الكنيسة شوية. إن جماعة من أورشليم كانوا في الأصل فريسيين يهود متعصبين، لما تعمدوا بقوا مسيحيين ابتدوا ينشروا فكرة إن كل مسيحي لازم يبقى يهودي الأول، ولازم يختن إن لم يكن مختتن، ولازم يخضع للناموس وللسبت. فكأنهم عاوزين يقولوا إن المسيحية مجرد شيعة يهودية أو طائفة يهودية. وبالرغم إن بولس الرسول في الأصل كان يهودي متعصب، أكتر واحد تصدى لهذه البدعة. الجماعة دول وصلوا أنطاكيا قلبوا دماغ الناس، فبولس وقف لهم وقال لهم لا، مفيش كلام زي كده. النهاردة الخلاص بالمسيح له المجد، ما تفرقش يهودي من أممي، والختان مش هيفيد الإنسان في حاجة، والسبت دلوقتي مش هو الأساس، الحد هو يوم القيامة، والناموس ما ساعدش الإنسان على الخلاص، شاور له بس على الخطية ومفعولها. فطبعا الجماعة دول جايين من أورشليم، فتطاولوا قالوا ده الرسل بيقولوا كده. طبعا لما الرسل يقولوا كده الحكاية تلخبط أكتر. فبولس أصر أنه هو وبرنابا يطلعوا أورشليم يقابلوا الأباء الرسل. وده كان لقاء تاريخي في أعمال 15، يمكن تاني لقاء لبولس مع الأباء الرسل. الرسل هنا التلاميذ، وقعد معاهم. والحقيقة الأباء الرسل فرحوا جدا ببولس وبأخبار كرست، لأنه ابتدى يحكي لهم مع برنابا إيه اللي حصل في أول رحلة تبشيرية. كان سبق اليوم ده أو اللقاء ده أول رحلة تبشيرية بس، يعني أعمال 13 و14 دي أول رحلة. أعمال 15 نزل أورشليم يقابل الرسل عشان يحلوا موضوع بدعة التهود. اتفق الأباء الرسل مع بولس أنه طبعا أن اللي هو بيعمله صح، وأنه لا يثقل على الراجعين من الأمم بقولة الختان والناموس والسبت والكلام ده، إنما يتوصوا بس أنهم يبعدوا عن الممارسات الوثنية القديمة، المخنوق والزنا والدم واللخبطة بتاعت حياتهم القديمة. بولس الرسول رجع فرحان قوي أنطاكيا، لأنه لقى يعني مساندة شديدة من الأباء الرسل وادوله يمين الشرك. يعني قالوا له زي ما بطرس يعتبر كاروز اليهود أو رسول اليهود، خليك أنت بقى بولس رسول الأمم. وهنا يمين الشركة بمعنى أن هم يعني اعتبروه أسقف، رسموه أسقف وادوله كده الصلاحيات كلها، فبقى يرسم كهنة من كل حتة. هو كان قبل كده خد الكهنوت في أنطاكيا زي ما واضح في أعمال 13. معلمنا بولس الرسول رجع بقى فرحان، ابتدى يلف تاني، عاوز يطلع رحلة تبشيرية تانية ويوصل بقى لليونان. كان حلمه يوصل لليونان، لأن اليونان الفكر كله. فلو اليونان أتينا وكورنثوس والبلاد دي عرفت المسيح، هينتشر الفكر في العالم كله. وحلمه الأبعد يوصل روما، لأن روما عاصمة العالم. لو وصل الإيمان المسيحي روما يبقى كل الدنيا هتبقى مسيحيين. وفعلا تحقق هذا الحلم، بس بعد بولس بشوي. لكن بولس استشهد في روما زي ما بطرس استشهد في روما. معلمنا بولس الرسول طلع الرحلة التبشيرية الثانية ووصل فيها لليونان، وحصل فيها برضو كرازة جميلة واضطهادات شديدة على بولس واللي معاه، وبعدين رجع تاني أنطاكيا طلع الرحلة الثالثة. وهو راجع من الرحلة الثالثة نزل على أورشليم يعيد مع الأباء الرسل يوم 50، لأن يوم 50 ده كان عيد يهودي في الأصل من بعد عيد الفصح. في عيد 50 زي ما احنا عندنا عيد القيامة وعيد العنصر، النظام ده في الأصل كان يهودي، بس الفصح تحول إلى قيامة المسيح له المجد، والخمسين تحول إلى عيد حلول الروح القدس. فكان الأباء الرسل بيعيدوا دايما يوم 50، ولغاية النهاردة يعني قداسة البابا محتفظ بهذا التقليد، تلاقوا أبائنا الأساقفة جايين من كل العالم يعيدوا مع بعض العنصرة عشان الكنيسة كده تتجمع زي ما تجمعت يوم عيد حلول الروح القدس يوم 50. هو نزل بقى أورشليم، وطبعا اليهود كانوا بقى ما بيكرهوش حد في دنيتهم قد ما بيكرهوا بولس خلال 15-20 سنة اللي فاتت دي، لأنه كان يعني غير ناس كتير قوي. ناس كتيرة من اليهود كانت بقت مسيحيين على يد بولس الرسول، والأكثر أنه سوى اليهود بالأمم في قبول الإيمان، فدي بالنسبة لهم كانت كسرة نفسهم قوي. عملوا المؤامرة بتاعتهم اليهود ومسكوه في أورشليم وكادوا يفتكوا بيه، لولا ترتيبات ربنا جم الجماعة الحامية الرومانية خطفوه من إيديهم. وبعدين بدأت بقى رحلة سجن بولس الطويلة، ومن سجن لسجن ومن ضرب لضرب ومن إهانة لإهانة ومؤامرات عشان يخلصوا منه بكل الطرق، وربنا يحفظه عشان المسيح لو المجد قال له أنت ينبغي أن تشهد ليه قدام قيصر، فأنت إيه مش كفاية اللي أنت عملته، لازم تقف قدام قيصر نفسه. وكان في الوقت ده نيرون، وكان راجل مجنون معروف في التاريخ، يعني ما بيرحمش حد. إنما بولس كان فرحان أنه هيروح روما على حسابهم وهو مسجون عشان يبشر في روما. لما قعد مسجون في بلاد اليهود سنتين رفع دعوة إلى قيصر، من حقه كروماني أنه يحاكم أمام قيصر. فلما لقى أن هم مؤامراتهم ملهاش آخر وكذابين وغشاشين رفع دعوة لقيصر، اترحل إلى روما في المركب، وده كان آخر سفر أعمال الرسل. وفي روما قعد فترة طويلة في السجن، وبعدين اتحاكم، وبمعجزة كده إلهية أطلق سراح وخد براءة أول مرة. لف شوية في بلاد روما وبلاد أوروبا، وبعدين اتمسك مرة تانية، ثم أعدم بالسيف حوالي سنة 68 في عصره على يد نيرون قيصر روما. حياة بولس الرسول ما بين 40 و 68، يعني فترة خدمته بتاعة 28 سنة. إنما الحقيقة هذا الرجل العملاق كان ربنا بيستخدمه بشكل عجيب في أنه بلاد كتيرة تعرف المسيح على أيديه، وأنه يكتب بقى الرسائل. هي المقدمة دي كلها عشان ندخل بقى على رسائل بولس. فين الرسائل من حياته؟ ليه كتب الرسائل؟ هل كان ربنا بيقول له اكتب، ولا الرسائل دي اتكتبت ليه أساسا؟ لأنه يمكن كثير من الناس بتعتبر الرسائل جزء صعب في الكتاب المقدس، بينما الرسائل جزء ممتع جدا زي كل الكتاب، لأنها بتورينا حياة الكنيسة وظروف الكنيسة، وبتشرح لنا الفكر المسيحي. لأن بولس الرسول بيسموه فيلسوف المسيحية، على اعتبار كان بفكره العميق بيشرح ما وراء الأمور. يعني الأناجيل حكت لنا حياة المسيح وتعاليمه وصليبه وفدائه وقيامته وصعوده، لكن ليه كل ده؟ ليه ربنا يسوع جه؟ وليه اتصلب؟ وليه مات؟ وليه قام؟ وليه صعد؟ وسر التعاليم اللي بيقولها المسيح وشخصية ربنا يسوع له المجد، كل ده اللي غاص فيه معلمنا بولس وكانوا بيشرحه في رسائله. فإذن الرسائل وحي مقدس من الروح القدس تجلت على يد معلمنا بولس الرسول اللي كان مقاد بالروح القدس عشان يعمل استنارة للكنائس كلها. طبعا في رسائل أخرى زي بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا وسفر الرؤية في الآخر. كل رسالة من الـ14 كان ليها قصة. أنا أحكي لكم القصص بسرعة كده والشطر اللي يحفظ، إنما كل ده عشان نوصل لرسالة أفسس ونشوف حكايتها ايه. فأول الخمسينات كان معلمنا بولس بشر في بلد اسمها تسالونيك، وبعد ما سابها على طول المسيحيين اللي أمنوا من أصل يهودي اتقلبوا عليهم اليهود قلبة جامدة قوي، وبدأوا يضطهدوهم بشدة، وهو مش قادر يروح لهم فبعت رسالة تسالونيك. فأول رسالة غالبا هي رسالة تسالونيك الأولى بدري قوي، يعني يمكن 51 ميلادي، والبعض بيعتبرها أول حاجة اتكتبت في العهد الجديد، لأن في نفس الوقت اتكتب إنجيل مرقس يمكن أقدم إنجيل في الأربعة، ولسه بقى سفر الأعمال ما كانش اتكتب، وطبعا كل كتابات يوحنا جت في التسعينات أو في الآخر خالص. فرسالة تسالونيك الأولى دي يمكن أول حاجة اتكتبت في العهد الجديد. بعد يصبرهم استحملوا، وربنا جايب وقرب يجي، عشان كده الرسالة دي بتتكلم عن مجيء المسيح عشان يصبر الناس على الاضطهاد. لما كلمهم بحماس عن مجيء المسيح الثاني، يبدو بعض الناس اتدلعت وبطلت تشتغل على قولة ربنا جاي. فبعت رسالة تسالونيك الثانية يقول لهم لا، أنا ما قلتش إنه جاي دلوقتي على طول، لأنه لازم يجي المسيح الدجال ولازم يحصل ارتداد عظيم وفي ضيقة كبيرة جاية على الكنيسة، وكل حاجة لها وقتها، وإن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا، عشان يوقف حكاية الناس المستهترة دي اللي مش عاوزة تشتغل. فدول أول رسالتين بولس كتبهم، تسالونيكي الأولى والتانية، وكانوا أثناء الرحلة التانية، يعني ما بين 51 52 53 في الوقت ده. رسالة تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية، وموضوعهم الأساسي المجيء التاني. معلمنا بولس الرسول أثناء الرحلة التالتة كان عنده مشاكل في كل البلاد. حصل أن الجماعة بتوع التهود دول دخلوا آسيا الصغرى، غلطية والحتة دي، ووصلوا لغاية روما، وبقوا يلخبطوا تفكير الناس، يقولوا لهم إحنا بنقول أنه المسيح لازم يبقى يهودي الأول، بالرغم أن الحكاية اتاخد فيها قرار مجمعي في مجمع أورشليم أنه لا يثقل على الراجعين من الأمم، بدل عندهم إيمان بالمسيح ينالوا سر المعمودية ويبقوا مسيحيين. إنما هم بلبلوا الناس، فبولس الرسول مش لاحق يوصل روما ولا رايح غلاطية، فبعت رسائل. فأثناء الرحلة الثالثة بعت رسالة روما أو روميا ورسالة غلاطية، دي رسائل كبيرة بيشرح لهم المفهوم المسيحي للخلاص، وأن الخلاص بالمسيح له المجد، مش بالناموس ومش بدم الحيوانات ومش بالسبت ومش بالختام. في نفس الوقت كان في كورنثوس، ودي بلد يونانية قعد فيها سنة ونص أثناء الرحلة التانية، حصل مشاكل كتير قوي، طلعوا ناس تشكك في قيامة المسيح، وطلعوا ناس تستهين بسر التناول، وطلعوا ناس عملوا أحزاب جوه الكنيسة، وطلعوا ناس يقعوا قدام بعض في المحاكم، وطلعوا ناس تقول ناكل اللحمة ولا ما ناكلهاش لحسن تكون مدبوحة على اسم وثن، ومشاكل، والجواز وبلاش جواز فبعت رسالة كورنثوس الأولى يحل مشاكل، لأنه وصل له أخبار مشاكل كتير قوي. من ضمن المشاكل اللي كبرت قوي أن الجماعة بتوع كورنثوس بدأوا يشككوا في بولس نفسه، ويقولوا مين بولس ده؟ بولس ده ما كانش رسول وما يعرفش حاجة وتعليمه مش مظبوط. فاضطر في رسالة كورنثوس الثانية يدافع عن نفسه أنه هو رسول، وأنه لا من إنسان بل من الله، ربنا هو اللي دعيك رسول عشان ما لخبطكوش. تسالونيك الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية، موضوعهم الأساسي المجيء التاني. روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى وكورنثوس التانية دول أثناء الرحلة التالتة، ودي مرحلة المشاكل، كل دي مرحلة مشاكل. لما معلمنا بولس خلص الرحلة التالتة ونزل أورشليم واتسجن وترحل قيصرية، وبعدين من قيصرية ترحل روما، لما وصل سجن روما كان فرحان بالرغم أنه مسجون، لأنه كان حاسس أنه وصل للي نفسه فيه، يوصل روما ويبشر في روما حتى لو ابتدى من السجن، وهيقف قدام قيصر، فكان عاوز يبشر قيصر بالمر. ففي سجن من سجن روما بعت أربع رسائل تاني، بعت أفسس احنا هندرسها دي، وبعت فيليبي وكولوسي وفيليمون، فيليمون ده واحد من تلاميذه، كل اللي فات ده بلاد. الرسائل دي كلها بقى مش بيحل مشاكل قد ما هو بيقدم الفكر المسيحي. وتلاحظوا الرسائل دي كلها فيها نغمات فرح، يعني كورنثوس تحس انه مشدود قوي وصعبان عليه من المشاكل، وبيعنف الناس على تهاونهم، وفي غلاطيا بيشد عليهم لانهم رجعوا للفكر اليهودي وسابوا الفكر المسيحي، وفي روميا حاسس انه بيناطح فكر التهود وبيصارع مع التفكير الجماعة المبتدعين دول. انما في افسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون تحسوا انه جواه سلام عجيب وفرحان بربنا بالرغم انه في السجن. فالمرحلة دي نسميها كده ايه، كأنها عظات بولس الرسول، او كلها تتميز بالكلام عن القداسة في المسيح او الحياة في المسيح. كده خلصنا كام رسالة؟ لو مركزين يبقى خلصنا 10، 2 في الاول تسالونيكي الاولى والتانية، 4 كبار بتوع المشاكل روميا وغلاطيا وكورنثوس الاولى والتانية، 4 صغيرين شوية بتوع السجن افسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون. فيليمون ليها قصة يمكن بعضكم عارفها، انه في السجن تقابل مع عبد هربان. طبعا هو مش يعني بيضيعش وقت، فاشتغل على هذا العبد الهارب وخلاه يؤمن بالمسيح ويتعمد. فحب بعد ما يطلع العبد ده براءة يرجع لسيده يعتذر له على السرقة اللي عملها والهروب، بالاخص ان سيده سيد انسيموس ده طلع تلميذ بولس اسمه فليمون. فقال له ترجع لفليمون، طبعا في الوقت ده كان خطر لان كان ممكن سيده يموته حسب تفكير القرون الاولى دي، العبد عبد ملوش اي حقوق. انما هو بعت معاه رساله جميله جدا، رساله فليمون دي يقول له ده ابني خلي بالك، وانا ولدته في قيودي وتقبله زيه، ده احشائي، ده حته مني، وانا هطلع من السجن واجي لك يا فليمون عشان اطمن عليك. فطبعا بالرساله دي فليمون قبل انسيموس، وفعلا بقوا اخوات، والاثنين بقوا اساقفه بعد زمن وقديسين بسبب رعايه بولس الرسول. فضل لنا 4 رسائل، واحنا ماشيين 2 4 4 4. بعد ما طلع من السجن اول مره زي ما قلنا، كان حاسس بقى وعارف بالروح ان ايامه بتقل، وابتدى يسلم الرعايه لتلاميذه. فبعت لتيموساوس رساله تيموساوس الاولى، وكان بقى اسقف على افسس. بعت لتيتوس تلميذ تاني وبقى اسقف على كريت. ويقال في الوقت ده بعت رساله العبرانيين، لانه كل اليهود بيعدوا، متصورين انه عدو موسى وعدو اليهوديه. فمعلمنا بولس عاوز يفهمهم انا يهودي، بس اي يهودي حقيقي لازم يبقى مسيحي، اي يهودي صادق مذاكر العهد القديم لازم يدخل على المسيحيه عدل. فرساله العبرانيين بعتها لليهود كنوع من تبشير اليهود بالمسيح، وفي نفس الوقت عشان يثبت ايمان اليهود المتنصرين، لان كان الاضطهاد اليهودي شديد قوي. اليهود بعد ما قتلوا المسيح له المجد صلبوه، هم اللي فضلوا ورا الرسل واحد ورا الثاني يحاولوا يخلصوا منهم، وهم اللي قتلوا الانبياء قبل كده. عشان كده في رساله تسالونيكي يقول هم الذين قتلوا الرب يسوع واضطهدونا نحن، وهم اعداء لجميع الناس. بولس قال كده عن اليهود، هم اضداد لجميع الناس. ودي طبعا شهاده العهد الجديد عن اليهود لغايه دلوقتي، ان اليهود دول هم اللي قتلوا ربنا يسوع له المجد، طبعا شاركوهم الرومان، هم اللي قتلوا الانبياء واغلب الرسل، وهم اعداء كل البشر. فمعلمنا بولس بعت للعبرانيين او اليهود عشان يثبت ايمان المتنصرين منهم، ما يرتدوش تاني، ما يرتدوش، وفي نفس الوقت يبشر اللي لسه ما امنوش. اخيرا دخل سجن روما، وكان عرف بقى من ربنا يسوع انه رايح السماء، فبعت رسالة الوداع، رسالة تيموساوس الثانية اللي يقول فيها قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكلي للبر. رحلة بولس الرسول شغلة جزء كبير في الكتاب المقدس، لأنها شغلة جزء من سفر أعمال الرسل جزء كبير، وفي نفس الوقت بين في 14 رسالة أو مختفية وراء الـ14 رسالة. فكل رسالة بندخلها بنشوف خلفيتها عند بولس الرسول كانت إيه. عشان نبتدي في رسالة أفسس، احنا كده عرفنا ان رسالة أفسس اتبعتت من سجن روما في اول الستينات من القرن الاول، اتسجن في روما حوالي 61-62 في القرن الاول الميلادي. ومعلمنا بولس الرسول لما اتسجن في روما او طلب انه يحاكم قدام قيصر، وده نهاية سفر اعمال الرسل، كرم كشخص روماني، فما بقاش سجنه تقيل عليه قوي في روما غير السجن بتاع بلاد اليهود، كان قاسي وفي ذل اكتر، وكانت في ناس مسموح لها تزوره، وابتدى يبشر من جوه السجن. ومن هنا ابتدى يبعت الرسائل على يد تلاميذه او اخصائه اللي بيجوا يزوروه، يبعت معاهم الرسائل للبلاد اللي هو بشر فيها وللكنائس اللي فتحها. افسس دي بالذات ليها بقى ايه قصة عند بولس الرسول. افسس دي تعتبر عاصمة اسيا الصغرى، فكانت بلد في الزمن ده مهمة جدا، يعني لا تقل اهمية عن اثينا وعن روما، البلاد الكبيرة، لانه اسيا الصغرى ساعتها اللي هي تركيا دلوقتي كانت يعني مهمة كبلد في حوض البحر المتوسط وبين انطاكيا وسوريا وبين اليونان وايطاليا، وفي البلاد دي كلها كانت الوثنية هي الديانة الغالبة، فكان عندهم أوثان بالعدد، وكانت الوثن الأساسي اسمها أرطاميس. أرطاميس ده تمثال يدعوا ان هو نزل من السماء، وكان تجارة الأوثان او بضاعة الأوثان زي تجارة السلاح، يعني حاجة غالية وليها المافيا بتاعتها، ليها الناس بتوعها، وبيجيب فلوس كتير قوي وليها عمال بالألفات صناع. فبولس الرسول قعد في أفسس 3 سنين يخدم، عشان ودي مذكورة في أعمال 19، قال بعدها قد حاربت وحوشا في أفسس، عشان تعرفوا جو أفسس قبل ما ندخل الرسالة. يعني في أفسس شاف أيام صعبة جدا، لأنه الناس دول كانوا بيتحدوه عاوزين يخلصوا منه بأي طريقة، لأنه كل ما بيبشر كل ما تجارة الأوثان بتقف. فالموضوع مش غيرة دينية بس، الموضوع دلوقتي فيه لقمة عيش. لغاية ما انتهت خدمته في أفسس بمظاهرة ضخمة، طلعوا ألفات من صناع الأوثان يهتفوا طالبين دمه وحياته، عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. وكان بولس عاوز يطلع لهم، طبعا لو طلع لهم كانوا قطعوه حتت، فإيه حبايبه خبوه وأصروا إن هو يسيب أفسس، ودي كانت نهاية خدمته في أفسس في المرحلة دي. إنما بعد كده في أعمال 20 يبان حاجة مهمة قوي، إنه وهو راجع أورشليم عد على بلد الميناء اللي جنب أفسس اسمه ميليتوس، فمن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. أتاري في 3 سنين رسم كهنة وعمل كنائس كتير وعمر الدنيا، فبقت الكنيسة ليها شكل ومستقرة. حتى لما بولس غاب بقت كنيسة أفسس دي كنيسة كبيرة، لأنها عاصمة أسيا الصغرى. ومديهم وعظة جميلة قوي في سفر الأعمال أصحاح 20، بيقول لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت أسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. ويقول لهم أنتم لازم تفتكروا أني 3 سنين لم أفطر ليلا ونهارا عن أن أنذر بدموع كل واحد. وعظة جميلة قوي بيفكرهم بخدمته وتعبه في أفسس. فأفسس دي ليها مكانة غالية في قلب بولس، قعد فيها 3 سنين ما كانش بينام تقريبا، وكان بيتعب وتعرض للموت مرات كتيرة قوي، ويقول شاهدا في كل بيت لليهود ولليونانيين، يعني كان بيبشر يهود ويبشر يونانيين. وفي الآخر ودعهم وقال لهم مش هتشوفوا وشي تاني، فآخر العظة دي قال لهم أنتم لن تروا وجهي بعد. طبعا اتأثروا قوي من الكلمة دي، وقعوا على عنقه يقبلونه ومتوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها لن تعودوا تروا وجهي بعد، لأنه كان نازل أورشليم وكان عارف، قال لهم أنا عارف مقيدا بالروح، عارف أنه يعني هتربط هناك، أن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. في أفسس لما تقروا أعمال 19 وأعمال 20 تعرفوا خلفية بولس وهو بيكتب لأفسس. دارت الأيام واتسجن في أورشليم وترحل قيصرية ومؤامرات وعدوات ومحاكمات وبعدين ترحل روما، وبعدين وهو في روما بقى بعت لأفسس. يعني فات على زيارته لأفسس دي مثلا 3-4 سنين وبعدين بعت لهم بقى. فتحسوا أنه مرتبط بالناس دي، وتحسوا أنه فرحان بيهم وبيحبهم ومديهم رسالة روحية عميقة جدا. بعض المفسرين أو الأباء بيعتبروا أن رسالة أفسس دي أعمق رسالة لبولس الرسول، وإن كان كل كلامه عميق وممتلئ نعمة، إنما الرسالة دي عميقة جدا في معانيها، وفيها يعني فلسفة مسيحية رأية. ده مش ما يخوفكوش، الرسالة سهلة وجميلة. الرسالة دي تتسم بسمة خاصة بيها بيسموها الرسالة الليتورجية. يعني ايه كلمة ليتورجية او ليتورجية؟ معناها ايه في لغتنا الكنسية؟ معناها الصلاة الكنسية او الصلاة الشعبية. يعني نسميه القداس ليتورجية او ليتورجية المعمودية، يعني صلاة المعمودية او ليتورجية التسبيح. كلمة ليتورجي دي مقصود بيها ليوس يعني شعب، وإرج يعني عمل، فهي في أصل الكلمة معناها العمل الشعبي. وكان مقصود بها زمان المحافل والموالد والحاجات الشعبية، وبعد كده اختصت الكلمة بالصلوات الكنسية الشعبية. لما نجتمع في القداس كلنا اسمنا بنعمل ليتورجية، يعني بنصلي بروح واحدة وبنفس واحدة. فرسالة أفسس مليانة صلوات وتسابيح لترجية. يعني ايه؟ يعني تحسوا انه بيردد كلام معروف. عارفين زي ايه؟ زي مثلا واحد هو بيوعظ يقول ايه، زي ما في القداس بنقول يا الله العظيم الابدي الذي جبل، كلكم حافظينها لان انتوا بتصلوا قداس، يجوز جزء منها مش بالحرف من الكتاب او ما تعرفوش يمكن مكانه في الكتاب، لكن بحكم انها صلاة لترجية كلنا حافظينها. لما نقول بشفاعة والدة الإله يا رب نعم لنا، صداها إيه عندكم؟ كلكم حافظينها وبتقولوها كل يوم في القداس. فرسالة أفسس بالذات رسالة ليتورجية، لأن في أجزاء كثيرة منها كانت تقال في قداساتهم في الوقت ده وفي تسابيحهم. وده يدل على أن معلمنا بولس كان فرحان بربنا قوي، وعمال يقول الأجزاء المحفوظة اللي هو والناس عارفينها وشبعانين بيهم. ويدينا فكرة كمان عن طقوس الكنيسة في القرن الأول اللي امتدت لغاية القرن 21، لأن الطقس مستمد وممتد من أبائنا الرسل ومن الكنيسة الأولى. الرسالة دي تتسم كمان بأنها ليها طبيعة سماوية شوي. يعني إيه؟ يعني زي واحد قاعد في السماء بيكلمنا من السماء، من كتر ما هو فرحان بربنا وشايف نعمة ربنا. فزي اللي بيقول ما تيجوا بقى، يعني أنا وصلت السماء، مع أنه هو لسه في السجن ولسه قدامه شوية شغل، لكن هتلاحظوا كلمة السماء أو المجد أو الأبدية أو الكلام المرتبط بالحياة الأخرى مال الرسالة. فتلاحظوا أنها ليها طبيعة سماوية. رسالة أفسس أكتر رسالة اتكلمت عن الكنيسة، مفهوم الكنيسة في الفكر اللاهوتي، كنيسة كجسد المسيح وإحنا كلنا أعضاء في الجسد، كنيسة المشروع اللي عمله ربنا يسوع له المجد عشان تبقى دي عروسته وتبقى جسده اللي يدخل بيه السماء إلى الأبد. فكرة الكنيسة بقى مش الكنيسة المحلية، بمعنى إيه بيقول مثلا تيموساوس ارسم كهنة وتختار القصوص إزاي والشمامسة تعملهم إزاي، دي كده حتة رعوية رعاية. إنما في أفسس مش بيتكلم في تفاصيل الرعاية، بيتكلم أكتر عن الفكر اللي وراء الكنيسة، بيسموه علم الإكليسيولوجي. يعني طبعا احنا سيبكم من الكلام كبير مش ده المهم، إنما مقصود بيه فلسفة الكنيسة إيه؟ إيه معنى الكنيسة؟ دي واضحة قوي في رسالة أفسس أكتر من أي رسالة تانية من رسائل بولس الرسول. كعادة بولس الرسول يبدأ رسائله دايما بالفكر والعقيدة والشرح، ثم ينتهي بالتطبيق والسلوك والحياة. يعني بولس الرسول ما يبتديش أبدا يقول اعملوا كيت وكيت، لا، هو الأول يشرح مسيح جه ليه وعمل إيه والكنيسة دي فكرتها إيه وسكتنا على السماء شكلها إزاي، وبعدين يقول إذن بقى إيه المفروض نعيش، ويبتدي في السلوك. فتلاحظوا الرسالة دي 6 إصحاحات، أول 3 إصحاحات يعني مش هتلاقوا تطبيقات كتير، هتلاقوا فكر. هنغوص كده مع بولس الرسول في شرح الخلاص وعمل المسيح له المجد والفداء اللي قدمه والكنيسة اللي عملها بدمه. هنغوص في الحاجات دي أول 3 إصحاحات. من أصحاح 4 هتلاقوا على طول ابتدت تدخل التطبيقات. يبدأ أصحاح 4: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة، حتى اللي احنا بنقولها في صلاة باكر كل يوم. دخلنا على السلوك. السلوك هنا لأنه ده بقى نتيجة الإيمان. عشان كده تلاحظوا أن على قد ما يكون الإيمان عميق والرؤية واضحة، على قد ما تكون الحياة مستقيمة. يعني الفكر الأول يتظبط تلاقي كمان الحياة والسلوك يتظبط، لكن لو الفكر نفسه مش مظبوط هتبقى الحكاية تمثيلية، مش هتبقى الحكاية حقيقية من جوه. يعني كمان أفسس تميزت أنه فيها الإصحاح المشهور اللي بنقوله في سر الإكليل، أنه بيتكلم عن الزواج برضو من المفهوم الروحي بتاعه. يعني أفسس 5 دي اللي بتتقري في صلاة الإكليل، أن يحب الراجل مراته زي ما المسيح بيحب الكنيسة، والست تخضع لجوزها زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح، والاثنين يخضعوا لبعض جوه المسيح له المجد، وهذا السر عظيم. كل ده في أفسس 5. في نفس الرسالة بيتكلم عن حاجة مشهورة أو بيها رسالة أفسس اللي هي الحرب الروحية في أفسس 6، أنه البسوا سلاح الله الكامل. وهيوصف المسيحي فينا أنه زي العسكري عنده خوزة اسمها خوزة الخلاص، ودرع اسمه درع البر، وترس اسمه ترس الإيمان، وسيف اسمه سيف الروح، وحذاء اسمه الإنجيل، وجزمة اسمها كلمة ربنا. يعني كل حاجة ليها وصف عسكري عشان ينبهنا ان احنا عايشين في معركة، واللي عاوز يوصل للسماء لينا حرب مع الشيطان، ملناش حرب مع لحم ودم خالص. الرسالة دي هيكرر فيها كلمة سر المسيح، من الرسائل اللي يعني تتميز بانه بيتكلم عن المسيح كسر، عشان يدخلنا الى عمق فكرة ان المسيح له المجد مليان بالاسرار، لانه اله وانسان في نفس الوقت، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة. فهيكلم عن سر المسيح ويقول هتعرفوا درايتي بسر المسيح، وهتكشف لنا أنه جوه السجن كان بيعمل مطاريات وبيسجد عشان ربنا ينور الناس بمعرفتهم بربنا. يقول أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، كي تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. يعني بيسجد عشان الناس تفهم. طب ما تقولوا خلاص، لا، هيفهمنا ان الاستنارة دي ودخول سر المسيح حياة الانسان ده مش موضوع للوعظ، ده مش مجرد جمل تتقال، ده في عمل للروح القدس جوه القلب. فبيقول ده انا في السجن بسجد لربنا وبقول له نورهم يا رب، ادخل قلبهم، املاهم من جوه، انت عرفهم. وده يورينا قد ايه عظمة هذا الرجل، انه مش مكانش بيكتفي بانه شخص مفوه وصاحب فكر وصاحب كلمة، انما لا، ده رجل صلاة قبل اي حاجة. الرسالة دي رسالة ممتعة وتستحق الحفظ، عشان كده بشجعكم كل جزء نمشي فيه حاولوا تحفظوه، احنا هنمشي على مهلنا في الرسالة دي، لكن هي رسالة ممتعة جدا. كان القديس يوحنا زابل فم حافظها صم، وكان كتير ما يصحى الصبح يقول الرسالة، يعني يقولها من أولها لآخرها كده، من كتر ما هو كان متعلق بالقديس بولس الرسول، وكان من أكثر الرسائل اللي معجب بها قديس يوحنا ذهبي الفم هي رسالة أفسس. ناخد بقى 2-3 بعد المقدمة الطويلة دي. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أول ملاحظة عاوزكم تاخدوا بالكم منها تكرار اسم ربنا يسوع في الرسالة دي، لأنه عارفين اللي بيحب واحد فبيكلم عليه على طول. بولس الرسول يبان أنه عاشق للمسيح له المجد وعاشق للكنيسة، فبين آية وآية هتلاقوا تقريبا اسم المسيح بيتقال. تكرار ملح واضح وصريح جدا، لأنه يدل على أنه طول نهار بيكلم ربنا، ويمكن بيعتبروه أحد أساسيات فكرة صلاة يسوع، أن الواحد يقعد ينادي على اسم ربنا، يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح. فهنا هتلاحظوا في لغة بولس في رسائله بالذات في أفسس تكرار واضح قوي لاسم المسيح. يعني هنا في آيتين تلاقوها جاية ثلاث مرات، بولس رسول يسوع المسيح، قديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعم لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. احنا لسه بنبتدي الكلام ثلاث مرات اهو. بولس الرسول له مقدمة مشهورة، له ستايل في الكتابة، له طريقة في الكتاب. عادة يبدأ بتعريف نفسه، وإما يقول بولس عبد أو بولس رسول، لأنه هو بالنسبة له هو عبد، ده إحساسه الداخلي، وهو رسول، دي المسؤولية اللي ادها له ربنا. يعني مش بيقولها على سبيل الافتخار، على سبيل التعريف، لأن لغته بعد كده تتسم بالتضاع شديد، لكن هو فرحان قوي أن ربنا اختصه بالرسالة دي والمسؤولية دي. وبعدين لما يقول رسول يقول بمشيئة الله، يعني عاوز يقول إيه، أنا مستاهلش، وأنا ما خدتهاش لنفسي، وأنا مش بدراعي كده دخلت الخدمة ولا حاجة، لا، ده دي نعمة ربنا ومشيئة ربنا أنه خلاني رسول. وبالذات في وقت كان في ناس بتدعي أنه مش رسول، فكان مضطر أنه يصرح لا أنا رسول، ولا من إنسان، لأن هو ما كانش من التلاميذ ال 12، المسيح له المجد هو اللي اختاره رسول بالظهور بتاعه، وبعد كده الكنيسة كلها اعتمدت رسوليته عشان يبقى واحد منهم. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس. شوفوا اللغة بقى، بولس الرسول ده عجيب جدا، شايف كل الناس حلوة، وفي نفس الوقت عارف يشوف المشاكل بدقة وبوعي شديد. دي بقى القداسة بتاعة القديسين، إزاي يشوف كل واحد فينا حلو قوي، لأن الروح القدس اللي فينا ده خلينا قديسين، إنما كمان هو شايف أخطائنا وشايف عيوبنا وشايف إيه لازم يتصلح فينا. فما حدش يفتكر إن دول قديسين بالمعنى المطلق، يعني إن هم يعني بيغلطوش، لا، ده هتلاقوا توصيات كتير قوي بعد كده، وتنبيهات يقول لهم ما تكذبوش بعضكم على بعض. طب ما هو هيكلم قديسين يقول لهم ما تكذبوش على بعض، إنما هو يقصد إيه، أنتم فيكم الروح القدس صرتم قديسين. مازال نفس المنهج ده في طقس كنيستنا القبطية، لما مثلا الكاهن في القداس يقول القدسات للقديسين، طب هو في مين فينا قديسين؟ إنما أو الكنيسة بترقينا وبتفكرنا بما يجب أن نكون عليه، يعني تقول بدل فيكم الروح القدس وهتاخدوا الجسد المقدس والدم المقدس، طب عاوزين إيه أكتر من كده، خليكم قديسين بقى. فالواحد يبقى مكسوف ويقول واحد هو الله الآب القدوس والابن القدوس والروح القدس. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. كمان لما يقول نعمة وسلام، دي لفظة مشهورة قوي لبولس الرسول، تحية مشهورة أو دعوة مشهورة في كل رسائله تقريبا. يعني هو في الأول يقول اسمه ويقول المرسل إليه الذين في أفسس، وبعدين يدعي الدعوة أو يقدم التحية، نعمة لكم وسلام. ساعات يقول نعمة ورحمة وسلام، إنما يعني هي نفس الفكرة. كلمة نعمة دي كلمة غالية قوي في العهد الجديد. في يوحنا واحد يقول إيه، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. يعني إيه، طبعا في نعمة في العهد القديم وفي كل جيل، إنما ما بنتش النعمة قد ما لما المسيح جه وبدأ العهد الجديد، نعمة العهد الجديد. احنا في نعمة، انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما نرى، لان احنا في نعمة. كون ربنا له المجد يسكن بروحه فينا دي نعمة. كون المسيح له المجد جسده ودمه قصاد عينينا وبناكله اكل دي نعمة. كون في ملائكة محاطانا ويعني مأمنة طريقنا للسماء دي نعمة. كون المسيح له المجد جالنا لغاية عندنا وعاش وسطينا دي نعمة. كون المسيح له المجد بيكتب أسماءنا في سفر الحياة وبيوضب لنا السماء دي نعمة. كون حوالينا قديسين سحابة من الشهود محوطانا تشفع فينا دي نعمة. كون عندنا عهد جديد مش شارح لنا كل حاجة وكلمة حية قادرة على خلاص نفوسنا دي نعمة. فاحنا في عهد نعمة، والنعمة دي كلها مرتبطة بربنا يسوع له المجد. عشان كده تلاحظوا الدعوة اللي يقولها الكاهن في القداس ايه، محبة الله الآب وايه ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.